أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتدارس إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة موضوع من الموضوعات المهمة بالنسبة لطالب العلم، وهو موضوع يصب صبا في مسألة التوازن الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. كيف يوازن بين ما يتعلم وبين ما ينبغي عليه أن يعمل؟ كيف يكون لهذا العلم بصمة واضحة في حياته، لا سيما في معاملاته، لا سيما في معاملته لأقرب الأقربين إليه؟ لذا هذا الموضوع من الأهمية بمكان. وإذا ما نظرنا للواقع ورأينا حالة الانفصام الذي أصيب به أهل الإسلام في هذا الزمان، والذي استشرى وباله بين طلبة العلم، علمنا مدى خطورة الموضوع الذي سنتحدث عنه في هذه المحاضرة. موضوعنا هو طالب العلم وبر الوالدين. هذا المبحث كما قلت من الأهمية بمكان عظيم، فعلى طالب العلم أن يجعل هذا نصب عينيه لعظيم شأنه وجليل قدره. فأمر الوالدين كبير وشأنهما رفيع، وأدرى الناس بهذا ينبغي أن يكون أهل العلم، لعلمهم بدلالة النصوص الكثيرة في شأن الوالدين. إنني كلما أطالع شأن بعض الصالحين، بل شأن بعض علمائنا، أراهم يقول الواحد منهم إن أعظم شيء أدخره من عملي، بل هو أرجى عملي والله، لا الدعوة ولا تعليم العلم ولا الجهاد العلمي ولا كذا وكذا مما يظن الناس، بل إن أرجى عملي بري بوالدتي. ولما وقع أحد مشايخنا في محنة شديدة وتكالب الناس عليه، ووقع في قيل وقال، ذهب إليه بعض المشايخ يقول له: يا شيخ فلان، ما حالك الآن بعد أن نزل بك ما نزل؟ قال: إن لي أم برها يدخل الجنة، أنا أعيش من أجلها. وهذه الكلمة سمعتها منذ قرابة 15 سنة بل أزيد، ولطالما أجد رنينها بخلدي: إن لي أم برها يدخل الجنة، أنا أعيش من أجلها. في شعب الإيمان بإسناد صحيح عن أمنا عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيتني في الجنة، فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة ابن النعمان، وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، استشهد. وكان من شأنه أن بشر النبي صلى الله عليه وسلم أمه بأنه يكون في الفردوس، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شأن الفردوس لصحابي إلا حارثة ابن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذاك البر، كذاك البر، كذاك البر. وكان حارثة أبر الناس بأمه. فدلنا هذا الحديث على أن من أعظم أسباب دخول الجنة، موجبات الجنة، بر الإنسان منا بأمه، خاصة بوالديه. وإن قمة الذل وأشد العذاب لمن لا ينتهز هذه الفرصة الثمينة العظيمة، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه. قالوا: يا رسول الله من؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. إننا نحتاج إلى موضوع البر ونحن نرى العقوق. العقوق مستشري وباله كما قلت في المقدمة، عقوق طلبة العلم بمشايخهم، عقوق الصغير تجاه الكبير، عقوق الابن لوالديه. إننا إن أردنا أن نكون في مجتمع إسلامي حقيقي، إننا ينبغي أن نبدأ بهذه الأسرة. فهذا المجتمع يتكون من أسر، ينبغي أن نصلح نظام الأسرة، وعلى رأس ذلك نبدأ بقضية البر. بر أخي أختي والدك ووالدتك ليكون الجزاء من جنس العمل. روى الحاكم والطبراني في الكبير بإسناد الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وهذا الحديث رواه الطبراني وحسنه المنذري، لكن من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. إنها سنة إلهية. البر لا يبلى، والإثم لا ينسى، والديان لا يموت، كما ورد هذا المعنى عن أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفا عليه، كما ذكر ذلك البيهقي في الشعب وغيره. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: اعبدوا الله كأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم في الموتى، واعلموا أن قليلا يكفيكم خير من كثير يلهيكم، واعلموا أن البر لا يبلى، لا يموت أبدا. إن جزاء الإحسان إحسان. إن الإنسان إذا ما حقق البر فالله جل وعلا شكور، فيضاعف الأجر، ويكون نتاج هذا البر واضح لصاحبه في الدنيا وفي الآخرة. وفي حلية الأولياء عن أبي عمرو الشيباني قال: مكتوب في التوراة: كما تدين تدان، وبالكأس الذي تسقي به تشرب وزيادة، لأن البادي لا بد أن يزاد. إذن إذا بدأت أنت بالبر فإن الله الشكور يزيد لك، وهكذا شأن سنة الله جل وعلا في الأرض. ومعلوم أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء والهلكات والآفات. فيا كل من تسأل أين السبيل، أين النجاة، من أين أبدأ، ها هنا سبيل النجاة. فيا طالب العلم، عليك أن تعرف مقام برك بوالديك، فإنه الخير كل الخير، والفضل والصلاح وأعظم أسباب الطاعة، هذا شأن البر. أهل العلم يقولون أن البر يدور في اللغة حول معنى الخير والفضل والصدق والطاعة والصلاح. أما في الاصطلاح فإنه يطلق في الأغلب على الإحسان. لاحظوا ما معنى بر الوالدين، ماذا أصنع حتى أكون برا بوالدي؟ قال أهل العلم: الإحسان بالقول اللين اللطيف الدال على الرفق والمحبة. يبقى أقول لوالدي الكلمات الطيبة الرفيقة اللينة اللطيفة، دائما أوقرهم وأعظمهم، وفي نفس الوقت أرفق بهم وأداعبهم وأتحبب إليهم، وأتجنب غليظ القول الموجب للنفرة. فلا يصح بحال أن ينادى أحد الوالدين باسمه، ولا يصح بحال أن يرفع الصوت على أحد الوالدين مهما كانت المواقف ومهما كان من شدة ومهما كان من غلظة، لا يصح بحال معاملة الوالد وإن كان كافرا. سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. ولم يغلظ له في القول إبراهيم الخليل، مع أن أباه غلظ له في الكلام: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فما كان من إبراهيم الخليل الرقيق الرفيق بوالده إلا أن قال سلام، سلام عليك، وهو في حواره يقول يا أبتي يا أبتي، فيظهر من لين القول ومن اللطف والرفق والمحبة ما يدلنا بأعظم الأدلة على كيفية تحقيق البر. هذا جهاد. وكما سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بر الوالدين جهاد، قال ففيهما فجاهد. إذن معنى البر أن تتلطف معهم في القول والفعل، أن يكون الإحسان واللطف واللين والرفق هو شعارك الدائم في معاملة والديك، تجنبك لكل ما ينفر دائما أبدا، يكون فعلك مقترنا بشفقة وعطف وتودد، تحسن إليهم بالقول، تحسن إليهم بالفعل، تحسن إليهم بالمال، تسعى في مرضاتهما. هذا معنى البر اللازم لك يا طالب العلم ويا كل مسلم ويا كل مسلمة. معلوم أن بر الوالدين من أوجب الواجبات في شريعتنا. إن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله ابن مسعود، لما سئل أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها، قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين، قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال الإمام القرطبي: فأخبر صلى الله عليه وسلم أن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي أعظم دعائم الإسلام، وقدم في الحديث بر الوالدين على الجهاد لأن برهما فرض عين يتعين عليه القيام به ولا ينوب عنه فيه غيره. أما في الجهاد الذي هو جهاد الطلب اللي هو فرض كفاية، فهناك من ينوب عن الإنسان في ذلك، يبقى ما فيش حد ينوب عن الإنسان في بره بوالديه، فلا يوكل ذلك الأمر إلى أي إنسان آخر. يعني الواحد عنده زوجة فهي تنوب عنه في مثل هذا، أو إنسان يجعل أولاده هم الذين يقومون بذلك، أو يجعل بعض الناس من الجيران أو كذا هم الذين يقومون بهذا الواجب ويكتفي بهذا ويقول أنا أتابع من بعيد، هذا لا يحقق البر. البر لا بد أن يقوم الإنسان به، كما أنه لا ينوب عنك في أمر الصلاة أحد فلا ينوب عنك في أمر البر أحد. وقد قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: إني نذرت أن أغزو الروم وإن أبوي منعاني، فقال أطع أبويك فإن الروم ستجد من يغزوها غيرك. فبين أن الجهاد هنا كان جهاد الطلب، لأن جهاد الدفع لا يعذر فيه أحد. جهاد الدفع دخلوا علينا في بلادنا، فمش لسه هننتظر ونروح نستأذن الوالدين، المسألة لا تحتاج، فلابد أن يقوم الإنسان ولا يستأذن هنا أي أحد في مقاومة العدو الذي صال علينا ودخل علينا بلادنا، دفع الصائل يعني دفع المهاجم علينا. أما جهاد الطلب إحنا هنروح نغزو بلاد كذا وبلاد كذا لنفتحها ونعلي كلمة الله عز وجل في الأرض، فهذا أمر آخر. قال فإن الروم ستجد من يغزوها غيره. إذن الجهاد في سبيل الله، جهاد الطلب فرض كفاية، وبر الوالدين فرض عين، وفرض العين أقوى من فرض الكفاية. إذا ما نظرنا في خطاب القرآن الكريم حول قضية البر، وجدنا ربنا تبارك وتعالى يخبرنا أن بر الوالدين هي صفة الأنبياء. ونجد في تأملنا لسورة مريم، وهي من السور المكية التي بيّنت هذه القضية على لسان نبيين من أنبياء الله، نبي الله يحيى ونبيه عيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. أخبر الله جل وعلا عن صفات نبيه يحيى فقال: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وقال جل وعلا على لسان عيسى بن مريم: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. إذن البر صفة الأنبياء، وإذا كان طالب العلم يريد أن يكون من أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء فلا يصح له بحال أن يهمل هذه المسألة الخطيرة التي تعلي من شأنه عند رب البرية سبحانه وتعالى. والأمر الثاني، نلاحظ أن القرآن بين لنا أن البر والإحسان للوالدين من أعظم الواجبات ومن أفضل القربات. قال جل وعلا في سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فأخذ الله عليهم العهود المؤكدة بالإحسان إلى الوالدين إحسانا كاملا. وقال جل وعلا في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فجعل حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى، بعد حق التوحيد جاء حق الناس، أعظم الناس حقا عليك بالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. في جملة الوصايا العشر التي فيها خمس أوامر وخمس نواهي، كان أعظم المناهي ألا تشركوا به شيئا، وكان أعظم الواجبات وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فتلاحظون أن هذه الوصية تكررت في القرآن أربع مرات: مرة في سورة البقرة، ومرة في سورة النساء، ومرة في سورة الأنعام، ومرة في سورة الإسراء. بل إن الله جل وعلا أوصانا وصية خاصة بالوالدين، وجعل هذه الوصية وصية للبشرية، لم يختص بها أهل الإسلام. بل قال جل وعلا كما في سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ففي قوله أن اشكر لي ولوالديك، قال أهل العلم تفسير للفعل ووصينا، أن يكون الإنسان منا شاكرا لوالديه. وإن بعض أهل العلم لما نظر في هذه الآية قال: أدنى الشكر لله تبارك وتعالى أن يصلي الإنسان الفروض الخمس في أوقاتها، وأدنى الشكر للوالدين أن يدعو الله لهما في اليوم خمس مرات. أن يدعو لهما خمس مرات، يتأول هذه الآية: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. لا شك أن قضية البر قضية قد اهتم بها علماؤنا كثيرا، وصنفوا فيها التصانيف، ففي كتب الجوامع والرقائق والسلوك عشرات النصوص والآثار، فضلا عن القصص والأخبار. بل قد أفرد بعض المصنفين من المتقدمين والمتأخرين مصنفات مستقلة في بر الوالدين، جمعت بين دفتيها كثيرا من النصوص والشواهد. ومن ذلك كتاب بر الوالدين لابن الجوزي، وكتاب بر الوالدين ما يجب على الوالد لولده وما يجب على الولد لوالده لأبي بكر الطرطوشي. وفي المصنفات الحديثة كتاب بر الوالدين في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة لنظام سكجها، وهو طبع المكتبة الإسلامية، وبر الوالدين وحقوق الآباء والأبناء لأحمد عيسى عاشور، وهو طبع مكتبة القرآن، وبر الوالدين لعبد الرحمن الببطين طبع دار الوطن بالرياض، وكتاب فضل بر الوالدين قصص واقعية للأنبياء والرسل للصحابة والتابعين لإبراهيم الحازمي وهو طبع دار الشريف بالرياض، وكتاب حقوق الوالدين لخليل إبراهيم ملا خاطر طبع دار القبلة بجدة، وغيرها من المصنفات في هذا الباب يرجع إليها طبيعة الحال بجانب كتب الآداب الشرعية، لا سيما كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح. والعلماء ذكروا أشياء ستأتينا إن شاء الله في هذه المحاضرة في الضوابط الخاصة والفقه ببر الوالدين، وسنعرج على بعض هذه الأحكام المهمة التي ينبغي أن يتعرف عليها طالب العلم الشرعي. لاحظوا خطاب القرآن كما ذكرنا فيه حث على البر والإحسان للوالدين، كما قلنا جمع الله عز وجل بين العبودية له سبحانه وتعالى، ثم قرن بعد هذا بعد حقه حق العبودية حق التوحيد قرن به أمر الإحسان للوالدين. يقول الإمام ابن كثير: ولهذا قرن بعبادته بر الوالدين فقال: وبالوالدين إحسانا، كقوله في الآية الأخرى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقوله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء، لا تظهر ضجرك ولا تظهر تأففك لهما، هذا ذنب، لأن الله عز وجل قال فلا تقل، يحرم علي هذا النهي على بابه للتحريم، ولا تنهرهما أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء ابن أبي رباح في قوله ولا تنهرهما أي لا تنفض يدك عليهما، اللي احنا بنقول عليها بالدرجة ما تشوحش بإيديك قدامهم، لا يجوز لك مثل ذلك، ولا يجوز أن تغلظ عليهم في الكلام ولا ترفع صوتك أمامهما. ولما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح أمره بالقول الحسن والفعل الحسن، فجمع ذلك في قوله: وقل لهما قولا كريما، أي لينا طيبا حسنا بتأدب وتوقير وتعظيم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما بفعلك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، أي في كبرهما وعند وفاتهما دائما أبدا عليك بالدعاء لهما. ولم يذكر الله عز وجل أمر الذل لأحد من البشر إلا للوالدين، والذل كما نعرف أحد ركني العبودية لله جل وعلا، لأن العبادة حب تام وذل تام، فجعل الله عز وجل خفض الجناح بذل وتذلل للوالدين، جعل ذلك هو صفة الأبرار لوالديهم. أما في النصوص من السنة المطهرة فذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البر من أفضل العمل، وأيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أجاهد، عايز أجاهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فبينا من ذلك أن البر من أعظم الجهاد، يبقى المسألة مش سهلة، ده جهاد، ده مشقة، ده تكلف، لابد أن نعي هذا المعنى جيدا. المسألة مش مسألة إن أنا أقول لهم كلمتين حلوين وإن أنا أستحمل غضبهم في بعض الأوقات والنهاية، ليس الأمر كذلك، المسألة ستحتاج من الإنسان منا تكلفا بالغا حتى يستطيع أن يحقق هذه المنزلة وهذه الفضيلة الكبيرة للصالحين، البر بالوالدين. يا طالب العلم، إن بر الوالدين في حقك متأكد أكثر من غيرك، فقبل رأسيهما صباحا ومساء، وتلطف في القول معهما، واجعلهما يعرفان منك وعنك المحبة لهما والشفقة عليهما والتوقير لجنابهما وإدخال السرور عليهما، وكل ذلك من زكاة علمك ورد لبعض معروفهما عليك. وأسوق إليك أخي طالب العلم بعض الأخبار في بر بعض الأئمة بوالديهم وحرصهم على ذلك مع جلالة قدر أولئك الأئمة ورفعة منزلتهم. فمن ذلك ما ذكروه في كتب السير أن إياس ابن معاوية بكى لما ماتت أمه، فقيل ما يبكي؟ قال: كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة وغلق أحدهما. فكان يعرف أن الوالد باب الجنة. وفي أخبار أبي حنيفة ذكر المؤلف الموفق ابن أحمد المكي صاحب كتاب مناقب أبي حنيفة أن أم أبي حنيفة حلفت يمينا فحنثت، فاستفتت أبا حنيفة فأفتاها فلم ترضى، وقالت: لا أرضى إلا بما يقول زرع القاص. فجاء بها أبو حنيفة إلى زرع فقال: أفتيك ومعك فقيه الكوفة؟ فقال أبو حنيف: أفتها بكذا وكذا. فأفتاها فرضيت. يعني سبحان الله، هذه القصة تبين لنا كما يقال أن دائما أبدا صاحب الشيء يكون غريب في أهله. فأبو حنيفة إمام الدنيا في الفقه، أمه لا ترضى عن فتواه، فيذهب إلى رجل من القصاص ممن كان يحكي النوادر والقصص، يذهب أبو حنيفة الإمام إلى هذا الرجل القصاص فيقول الرجل لأبي حنيفة: أنا الذي أفتي؟ وكيف أفتي والدتك يا إمام الأئمة؟ وأنت من أنت؟ فقال أبو حنيفة: قل لها كذا وكذا. يعني الرجل لا يعرف مثل ذلك. فأفتاها فرضيت، يعني لما سمعت هذا الكلام من هذا الرجل القصاص. فانظروا إلى شأن أبي حنيفة وكيفية تعامله مع أمه. وقال أبو يوسف: رأيت أبا حنيفة رحمه الله يحمل أمه على حمار إلى مجلس عمر بن ذر كراهية أن يرد على الأم أمرها. قالت له: أنا عايز أحضر درس فلان. فخدها وحطها في مركب وطيء وذهب بها إلى من هو دونه بكثير حتى يلبي لها رغبتها. وقال محمد بن بشر الأسلمي: لم يكن أحد بالكوفة أبر بأمه من منصور بن المعتمر وأبي حنيفة، وكان منصور يفلي رأس أمه ويذوبها، يعني يقعد يمسك رأس أمه وينظفها ويغسلها ويطيبها رحمة بأمه. وسئل الإمام ابن عساكر عن سبب تأخره عن المجيء إلى أصبهان فقال: لم تأذن لي أمي. طبعا احنا دلوقتي يعني لما يجي واحد يقول له: انت ما جيتش ليه شوية؟ يقول له: معلش اصل انا كنت عند امي. امك ايه يا عم؟ يعني انت سايب الدنيا كلها وتيجي تقول لي امي؟ احنا هنقول النهاردة كلام في غاية الاهمية والدقة في مسألة تقديم شأن الوالدين على امور كثيرة نعدها نحن هي الفاضلة وهي المفضولة حين توضع بجانب حق الوالدين. وكان حيوة ابن شريح، هذا العبد الصالح حيوة ابن شريح الثقة الثبت الفقيه الزاهد وكان من أئمة المسلمين، كان يقعد في حلقته يعلم الناس، فتقول له أمه: قم يا حيوة فألقي الشعير للدجاج، فيقوم ويترك التعليم. اتصوروا الموقف ده، ان امه دخلت فهتجيب لنا فضايح، ايه يا حاجة اللي مدخلك دلوقتي؟ احنا بندي الناس درس، فينفع يعني تدخلي دلوقتي وتقول له: تعالى الفراخ عندنا عايزة تاكل، تعالى أكلها. فيقوم هذا العبد الصالح فيترك مجلس العلم ويلبي رغبة أمه. وقال محمد ابن المنكدر: بات عمر يعني أخاه يصلي وبت أغمز رجل أمي، يعني قاعد تحت رجلين أمي اللي أمي عايزاه أنفذه لها، وأخي قام يصلي من العشاء للفجر، وأما أنا فبت تحت قدم أمي. قال: وما أحب أن ليلتي بليلته. ولو الدنيا اتقلبت والله أنا عندي أن دي أعظم عبودية من عبوديته هو. وأما الإمام الذهبي رحمه الله فقد ذكر عن نفسه أنه قرأ على شيخه الفاضلي ثم قال الذهبي: ولما مات شيخنا الفاضلي قبل إكمال القراءات بقيت أتلهف، فذكر لي أبو محمد المكين الأسمر. الإمام الذهبي كان عنده شيخ بيعلمه القراءات، شيخه ده توفي، فقعد بقى عايز حد يكمل له المسيرة اللي كانت مع شيخه الفاضلي، فبيقول: قعدت أتلهف نفسي حد يكمل لي. فأخبر عن هذا العبد أبو محمد المكين الأسمى، وأنه باق في الإسكندرية، وأنه أعلى رواية من الفاضل. قال الذهبي: فازددت تلهفا وتحسرا على لقيه. بقيت خلاص هتجنن، نفسي أروح أسافر إسكندرية علشان خاطر أتعلم علم القراءات الذي عند هذا العبد. ولم يكن الوالد يمكنني من السفر، لكن والدي مرضيش، فتركت هذا رغم تحسري رغبة في تلبية أمر والدي. قال الذهبي أيضا في ترجمة عبد الرحمن ابن عبد اللطيف البغدادي: وكنت أتحسر على الرحلة إليه وما أتجسر خوفا من الوالد، فإنه كان يمنعني. ورحل الذهبي إلى أحد الأئمة ومكث عنده مدة، وقال: وكنت قد وعدت أبي وحلفت له أني لا أقيم في الرحلة أكثر من 4 أشهر، فخفت أن أعقه فرجعت. كانت هذه بعض الأمثلة التي ذكرناها لنرى كيف كان أولئك العلماء الكبار من أبر الناس بوالديهم. فأين نحن جميعا من أولئك الأعلام؟ فلنحرص أحبتي في الله على القيام بشأن الوالدين، ففي ذلك طاعة لله جل وعلا وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وسبب للبركة في العمر والرزق، وسبب لبر الأبناء بالآباء، وسبب لإجابة الدعاء كما سنوضح في خبر أويس القرني. فعلينا أن نعرف ذلك وأن نفهم ذلك. فإذا ما سألتم كيف نحقق هذا الأمر، ما هي الأسس لبر الوالدين في حياتنا، فأقول ابتداء أن تعلم عبد الله ويا أمة الله أن البر حق واجب على الإنسان وليس نفلا، فكما ذكرنا إنه من أعظم الواجبات. في المسند بإسناد صحيح عن بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله من أبره؟ مين اللي علي أن أحسن إليهم؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت يا رسول الله ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. ومعلوم هذا الشأن، وفي معرفة الصحابة لأبي نعيم إسناد حسن عن كليب ابن منفعة عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حقا واجبا ورحما موصولا. وفي جامع الترمذي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. وفيه أيضا بإسناد صحيح من حديث معاوية ابن جاهمة السلمي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني أريد الجهاد معك في سبيل الله، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: أحية أمك؟ قال: قلت نعم. قال: الزمها. قلت: ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عني، يظهر النبي مش واخد باله. قال: ثم جئته من ناحية أخرى فقلت له مثل ذلك، فقال: أحية أمك؟ إيه اللي دخل أمي دلوقتي؟ أنا عايز أجاهد يا رسول الله، أنا عايز أستشهد، إيه اللي دخل أمي في الموضوع دلوقتي؟ كأنه يقول ذلك. قال: أحية أمك؟ قال: قلت نعم. قال: الزمها. قال: قلت: ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عني، يظهر أن أنا مش عارف أسأل، يظهر اللي عايز أعبر به مش قادر أوصله. قال: ثم جئت من ناحية أخرى فقلت له مثل ذلك 3 مرات. يسأل معاوية ابن جاهمة السلمي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل مرة يقول النبي له: أحية أمك؟ فقال: نعم. قال: فالزم رجلها فثم الجنة. وهذا هو الحديث الصحيح. أما حديث الجنة تحت أقدام الأمهات فلا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، أنما الحديث الصحيح فالزم رجلها فثم الجنة. وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي عبد الرحمن السلمي أن رجلا أتى أبا الدرداء فقال: إن أبي لم يزل بي حتى تزوجت، وإنه الآن يأمرني بطلاقها، أعمل إيه؟ قال أبو الدرداء: ما أنا بالذي آمرك أن تعق والدك، ولا أنا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك، غير أنك إن شئت حدثتك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على ذلك إن شئت أو دع. قال: فأحسب عطاء. قال: فطلقها. قال: ما أقدرش أقول لك طلقها، ولا أقدر أقول لك إنك تعق بوالديك، لكن اللي أستطيع أن أقوله لك إن من أعظم القربات إلى الله عز وجل ومن أعظم موجبات الجنة برك بوالديك، فأنت وما ترى حتى لا تظلم المرأة وفي نفس الوقت لا تعق والديك، فأنت وما ترى في الموازنة بين الأمرين. قال عطاء: فطلق هذا الرجل زوجه ليرضي والديه. طبعا احنا قلنا انه هذا لا يكون الا اذا كان كما سنوضح الان في شأن حادثة وقعت لابن عمر مع عمر ورفعها للنبي صلى الله عليه وسلم، سنوضح ان هذا له ضابط ذكره اهل العلم وذكره الامام احمد في أنه إن كانت هذه المرأة يظهر فيها بعض الفساد أو فيها ما قد لا يراه الولد من الفتنة عليه في الدين، فهنا الأمر ينبغي عليه أن يبر بوالديه. أما إن كان الأمر ليس فيه شيء فلا يحق له بحال أن يظلم تلك المرأة. إذن أول شيء في أسس البر معرفة أن البر حق واجب على الإنسان وليس نفلا. الأمر الثاني معرفة فضل البر، فمن ذلك أن البر يزيد العمر والرزق. ففي مسند الإمام أحمد وصححه الألباني من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. إذن إذا أردت أن يكون عمرك مبارك ورزقك كذلك فعليك ببر الوالدين. وفي معجم الطبراني الكبير ومسند أبي يعلى بإسناد حسن عن سهل ابن معاذ ابن أنس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بر والديه طوبى له، أي أنه يكون في الجنة ويمن الله عز وجل عليه بطوبى التي هي شجرة في الجنة يمشي الناس في ظلها مسيرة 100 عام وتنبت ثياب أهل الجنة منها. قال: من بر والديه طوبى له زاد الله في عمره، أي بارك الله جل وعلا في هذا العمر. وفي صحيح ابن حبان بإسناد حسن عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا بالدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. قال ابن حبان: قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر لم يرد به عمومه، وذاك أن الذنب لا يحرم الرزق الذي رزق العبد، بل معناه أنه يكدر عليه صفاء الذنب، يخلي الإنسان مش مستمتع. بعض الناس بتفهم الأمر أنه مش هيبقى عنده رزق، يعني خلاص مش هتجيله فلوس، مش هتتجوز، مش هيبقى عنده أولاد، لا هيرزق هذه الأمور لكن سيعكر في ذلك. هيبقى عنده فلوس لكن الفلوس هتبقى وبال عليه، هيبقى عنده زوجة لكن الزوجة ستكون سبب نكده وهمه وغمه ومشاكل أسرية مستمرة، هيبقى عنده أولاد لكن هيطلع منهم العاق به، وهكذا يكدر عليه صفاءه إذا فكر في تعقيب الحالة فيه. ودوام المرء على الدعاء يطيب له ورود القضاء، ولا يرد القدر إلا بالدعاء. قالوا كأنه لما أكثر من الدعاء صار في حالة إيمانية، تلك الحالة الإيمانية تجعله لا يشعر بما في البلاء وما في القدر من مر، فمعلوم أن في القدر حلو ومر وخير وشر، فكأنه رده لقلة حسه بألم الأقدار. والبر يطيب العيش حتى كأنه يزاد في عمره بطيب عيشه، يبقى الواحد حاسس ان اليوم مش 24 ساعة من كثرة الخيرات التي فيه، تحس ان اليوم بقى مضاعف في ساعاته من بركة نزلت على الإنسان بسبب طيب عيشه، وهذا ما يحققه له البر. البر يزيد في العمر والرزق على هذا المعنى، يعني معنى البركة. ومن فضل البر أنه من أعظم المكفرات لذنوب الإنسان. ففي جامع الترمذي بإسناد صحيح عن ابن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. وفي الأدب المفرد للإمام البخاري بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه. الراوي بيقول إن أنا رحت لابن عباس وقلت له أنت سألت ليه الراجل ده عن أمه حية أم لا؟ قال ابن عباس إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، بل إن هناك حديث ما أعظمه في فضل البر يبين لنا أن البر شرط لوصول العبد إلى مرتبة الصديقية. ففي المسند بإسناد حسن عن عمرو بن مرة الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصليت الخمس وأديت زكاة مالي وصمت شهر رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا، ونصب إصبعيه، يعني أنه يكون في رفقة هؤلاء الأنبياء والصديقين والشهداء ما لم يعق والديه، ما لم يعق والديه. فهذا الأساس لا بد من وضعه في الاعتبار، أولا أن نعلم فرضية وحتمية البر، أمر الثاني أن نعرف فضله فيكون في ذلك الدافع لنا الذي يجعلنا إذا ما كان في أمر البر مشقة يجعلنا نستطيع أن نتحملها، يجعلنا نتحملها ابتغاء الأجر. أما الأمر الثالث فهو ينبغي علينا أن نفقه أمر البر، فقه بر الوالدين ومعرفة تقديم شأن بر الوالدين على كثير من الأمور التي تختلط علينا. وأنا أريد أن أستفيض في هذا الأمر، ولعلي إن شاء الله جل وعلا أفرد ذلك في سلسلة فقه التعبد، أن أفرد أمر فقه بر الوالدين في محاضرة أو في محاضرتين، لأني كثيرا ما أسأل عن ذلك، ولا يعرف عادة الناس ضوابط البر ولا ضوابط العقوق. يا شيخ أنا أريد أن أنتقب وأمي لا ترضى، فهل ينبغي علي أن أسمع كلام أمي أم أرتدي النقاب؟ وما في الأمر إذا كنت لا أدين الله عز وجل بوجوبه؟ وما ترى في مثل هذه المسألة؟ يا شيخ والدي لا يريد أن أذهب لصلاة الجماعة في المسجد ويحرم علي ذلك ويحظر علي هذا الأمر، هل علي أن أستجيب لأمره أم لا؟ يا شيخ أبي يأمرني بتهذيب اللحية لا أقول حلقها، هل ينبغي علي أن أهذب لحيتي أم علي أن أترك ذلك ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ ما ترى في مثل هذه المسائل؟ مسائل عدة وهي تحتاج إلى فقه، وطلبة العلم أولى الناس بمعرفة ذلك. أنا اليوم سأضع لكم بعض النقاط، أنا أعرف أن أجوبة هذه المسائل يحتاجها الجميع، ولربما الآن أنتم متلهفون لمعرفة الجواب، لكني سأترك ذلك لمحاضرات فقه بر الوالدين التي تكون في فقه التعبد، لكني سأذكر لكم طرفا من الجواب ستفهمون من خلال ذكر هذا الأساس الثالث في بر الوالدين، ستفهمون أمورا كثيرة ينبغي أن تنضبطوا بهذه الضوابط. تعالوا نرى كلام أهل العلم لا سيما الفقهاء في تقديم بر الوالدين على أمور عدة، مثل تقديم بر الوالدين على الفروض الكفائية. قال أهل العلم إن بر الوالدين فرض على كل فرد مسلم، فرضه الله على عباده، فلا يوازي هذا الفرض إلا فرض مثله، بمعنى أن الفروض العينية على كل فرد هي التي توازي فرض بر الوالدين، يعني مثل صلاة الفرض، صيام الفرض، الزكاة، ما ينبغي تعلمه من الدين بالضرورة، تعلم العلم الضروري هنا يوازي بر الوالدين. ومن هنا تأتي مسألة، أريد أن أذهب إلى طلب العلم وأبي يمنعني وأمي تمنعني، هل يجوز ذلك من ورائهما؟ أقول لا أحب أن أقول من ورائهما، لأني أتكلم عن البر. فقبل أن أجيب أقول وهل قبلت قدم أمك؟ وهل قبلت يد أمك ووالدك وتقربت إليهم بالإحسان؟ فإن الإحسان يأسر الإنسان. بعدها إن كان الرأي الفقهي فنعم يجوز ذلك، لأن تعلم الفرض العيني واجب، وربما يكون ذلك من أعظم الأسباب لحفظ الدين. لكن إن لم نجد وسيلة لتعلم هذا العلم إلا بالالتحاق بهذا المعهد أو بالذهاب إلى هذا الدرس، لو لم يكن عندنا من سبيل آخر، فإننا لا نحب مخالفة الوالدين. لكن إن لم يكن ذلك فنعم يجوز للأخ أو للأخت مثل هذا الأمر، لكن بكل هذه الضوابط. في طريقة أخرى أستطيع أن أتعلم بها، يبقى أسلك هذا الأمر وأوفق ما بين الأمرين. لا، ليست هناك وسيلة، إذن هذا أمر اضطراري، لا نستطيع بعد ذلك إلا أن نقول اذهب وحاول أن تجمع بين الحسنيين ما استطعت. إنما الفروض الكفائية كما ذكرنا في أمر الجهاد، جهاد الطلب، فإن تقديم بر الوالدين هنا هو الأوجب. أريد أن أضع مسألة في غاية الأهمية هنا في مسألة تقديم بر الوالدين، ساقها الإمام الغزالي في الإحياء، قال بعد أن ساق أحاديث بر الوالدين: أكثر العلماء على أن طاعة الأبوين واجبة في الشبهات، أكثر العلماء على أن طاعة الأبوين واجبة في الشبهات. طبعا الكلمة هنا لابد من أن نبينها ونفصلها. الشبهات مسألة تشتبه، لأنه مسألة الشبهات دي ما احنا كده في ظل زمن الفضائيات، في ظل زمن السماوات المفتوحة، بقى كل شبهات. ما خلاص هنيجي في مسألة نقول الخلاف فيها غير سائغ، زي مسألة الغناء هتقول لي ما هو شبهات. هتيجي في مسألة زي مسألة اللحية، يتفق الأئمة الأربعة، ومسألة الغناء الأئمة الأربعة على ذلك، وهتيجي تقول لي من الشبهات؟ ما هو عايزين نفهم بقى. الشبهات دي اللي هي مسألة قوية فيها الدليل في الجانبين، قوية فيها الدليل واشتبه في دلالتها، يعني هنا الخلاف سائر وخلاف قوي في المسألة. فهنا العلماء يقولون إن طاعة الأبوين واجبة ومقدمة، واجبة ومقدمة. طبعا هتسألوا عن النقاب، مسألة النقاب على أصلها، على أصلها اللي هو الخلاف ما بين العلماء في وجوب ستر الوجه وفي استحباب ذلك، تبقى الخلاف فيها خلاف قوي. لكن فيما ذكره أهل العلم من ضوابطها صارت ليست من جملة ذلك. يعني إيه اللي أنا بقوله ده؟ يعني العلماء قالوا، احنا قلنا الكلام ده قبل ذلك في محاضرة كيف أنزعه، لما ذكرنا أقوال أهل العلم في بيان الإجماع على وجوب ستر الوجه في زمان الفتنة، وعدنا نقول طب يعني إيه فتنة عندهم؟ قالوا جمال المرأة وصغر سنها وكثرة وجود الفساق، هو ده الضابط اللي أنا بتكلم عليه. إذا تخلف هذا الضابط يبقى المسألة نرجعها للاستحباب والوجوب. إنما في توصيف الواقع الآن بكثرة وجود الفساق في زمان التحرشات وفي زمان الفساد الأخلاقي وفي زمان المواقع الإباحية وفي زمان تكشف العورات وفي زمان المينيجيب وفي زمان الاستريتشات وفي زمان البضيهات وفي زمان كارينا وفي زمان كذا وكذا، يبقى الأمر بيختلف، يبقى المسألة تختلف. فمن هنا التوصيف عشان محدش يلبس علي الأمر ويقول لي أهو أكثر العلماء على أن طاعة الأبوين واجبة في الشبهات. أيوة، هو الإمام الغزالي الذي ذكر أن أمر النقاب أمر من الأمور التي أجمع عليها فقال وما زال الناس سلفا وخلفا على ستر وجه المرأة، فساق لنا هذا الإجماع العملي. فبالتالي عشان نفهم بس المسائل وما نبقاش ناخد إيه الكلام بعيدا عن سابقه ولاحقه وسياقه، فهمتوا القاعدة دي؟ أكثر العلماء على أن طاعة الأبوين واجبة في الشبهات، بينا معنى الشبهة وبينا معنى كلام الإمام الغزالي هنا لكي نضبط هذه المسألة في بر الوالدين وتقديم البر على الفروض الكفائية. من الأمور أيضا أو العبارات التي أريد أن تكتبوها حاشية على هذا الأساس الثالث، ذكر بعض أهل العلم أن من شغله الفرائض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. من شغله الفرض عن النفل فهو معذور. يبقى لو أنا قدمت أمر البر على السنن إن أنا أصلي في اليوم 12 ركعة فهذا معذور، إنما إن قدمت النفل على الفرض فهذا من أمارات الغرور، لأن الإنسان الذي يصنع ذلك عادة يكون مغطرا بظاهر عمله غير منضبط بهذه القواعد الأصيلة المهمة لإحداث التوازن في حياة العبد منا مع ربه سبحانه وتعالى. عرفنا كده تقديم بر الوالدين على الفروض الكفائية، يبقى يقدم على الجهاد في سبيل الله، سقنا الأحاديث في هذا الأمر. طيب مسألة، هل يقدم بر الوالدين على الإحسان للزوجة والأصدقاء؟ عندنا في ذلك حديث في صحيح ابن حبان بإسناد صحيح عن حمزة ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه قال: كانت تحتي امرأة وكنت أحبها. الكلام ده على لسان ابن عمر. ابن عمر بيخبر أنه كان يحب امرأته حبا جما، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه والده يكرهها فأمرني بطلاقها فأبيت، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله طلقها. أهل العلم هنا حيوضحوا لنا المسألة دي لأنها مهمة قوي، إنها تتفهم في ملابساتها. قالوا لنا لابد أنها كانت مقصرة في حق الله حتى أمر ابن عمر بطلاقها، والإمام أحمد سأله رجل فقال: إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي فهل أطلقها؟ قال: لا تطلقها. قال: أليس عمر رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته؟ قال: حتى يكون أبوك مثل عمر رضي الله عنه، يعني لا تطلقها بأمره حتى يصير مثل عمر في تحريه للحق والعدل وعدم اتباع هواه في مثل هذا الأمر. واختار أبو بكر من الحنابلة أنه يجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في من تأمره أمه بطلاق امرأته قال: لا يحل له أن يطلقها، بل عليه أن يبرها، وليس تطليق امرأته من برها، يعني في بر آخر، يعني في حق للمرأة في الجانب الآخر، فلا بد أن توضع الأمور في نصابها. فبينوا أن هذه المسألة كانت لأسباب ورود معينة، ولم يرد عمر رضي الله عنه ولم يرد الرواه بيان هذه المسألة من باب الستر، لكن ينبغي عند جمع النصوص أن نفهم ضابط هذا الأمر، أما أخذه بالظاهر فإنه يتعارض مع مقاصد الشرع التي من أهمها تحقيق العدل ونفي الظلم. في كتاب عشرة النساء للإمام النسائي والحاكم أخرجه في المستدرك، وقال البصيري أن إسناده حسن وخولف في ذلك، فذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف هذا الحديث، لكن على ما ذهب إليه البصيري وما ذكره الحافظ ابن حجر وسكت عنه في الفتح من إيراد الحاكم له وتصحيحه لهذا الحديث، على هذا الاعتبار نورد هذا الحديث الشائع، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. إذن تقديم بر الوالدين على الزوجة من كلام الفقهاء ومما أوردناه من نصوص هذا أمر لا ينبغي أن يجادل حوله. تقديم حق الوالدين على حق الزوجة هذا لا بد أن يعرف وأن يطبق في واقع الأمر، لأن عادة الإنسان بيفتن بزوجته وبأولاده ويترك الواحد منا أمه وأباه ولا يراعيهما كما يراعي أهله، لأنه بطبيعة الحال يكون شأن زوجه بالنسبة له هي أقرب إليه، هي التي تحقق سكنه، فلربما يعطيها من الأهمية ما لا يعطيه لأمه ولأبيه، وهذا أمر ينبغي أن نتنزه عنه. من المسائل أيضا، هل يقدم بر الوالدين على حج التطوع؟ هل يقدم بر الوالدين على حج التطوع؟ نعم، في الصحيحين من حديث ابن شهاب الزهري قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك المصلح أجران. سيدنا أبو هريرة يقول: والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. قال: وبلغنا أن أبا هريرة لم يحج حتى ماتت أمه لصحبتها. شوفوا بقى العلماء يقولوا يعني ما حجش أي حج. الحافظ ابن حجر بيعلق فيقول لنا أنه أبو هريرة استثنى هذه الأمور اللي هما الجهاد والحج والبر، قال: لأن الجهاد والحج يشترط فيهما إذن السيد، وكذلك بر الأم فقد يحتاج فيه إلى إذن السيد في بعض الأحوال. طبعا سيدنا أبو هريرة ده مضرب المثل في بره بأمه، ومعلوم قصة إسلام أم أبي هريرة وكيف أن الله جل وعلا سبحانه وتعالى من علامات أهل الإيمان حب أبي هريرة وأمه، ومن علامات أهل النفاق بغض أبي هريرة وبغض أمه. الإمام النووي علق على هذا الحديث الماضي فقال في قوله الراوي: وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه، قال: المراد به حج التطوع، لأنه كان قد حج حجة الإسلام في زمن النبي، فقدم بر الأم على حج التطوع. طيب، هل يقدم بر الوالدين على زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، وقصة أويس القرني فيها الدلالة على ذلك، فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لأويس الذي هو سيد التابعين أن له أم هو بر بها، منعه برها من أن يذهب للقيا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون صحابيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر، والحديث في صحيح مسلم، أن من أهل اليمن رجل يدعى أويس بن عامر سيأتي مع أمداد أهل اليمن من قبيلة مراد ثم من قبيلة قرن، وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بصفته، كان في جسده برز، هذا المرض الجلدي البياض الذي يصيب الجلد، فبرأ منها إلا موضع درهم، وأخبر أن له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. وفي زمان عمر جاء أويس وأعلمه عمر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك العبد الخفي التقي النقي. الشاهد في قصته أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له والدة هو بها بر، لم يذكروا في كتب التاريخ والسير شيئا من بر أويس بأمه، إلا أنه منعه بره بها من زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم تقديم أيضا بر الوالدين، احنا قلنا على الزوجة، وتخصيص أمر تقديم بر الوالدين على الأولاد، وفيه قصة أصحاب الغار، القصة التي رواها الإمام البخاري من حديث عبد الله ابن عمر لما انطلق ثلاثة رهط من الزمان السالف وأووا إلى غار ودخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا فيما بينهم: إنه والله لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقام كل رجل منهم فدعا الله بصالح عمله، فكان أولهم رجل قال: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت لا أغبق أي لا أشرب من اللبن الذي أحلبه في يومي وليلتي قبلهما أهلا ولا مالا، هما اللي يشربوا الأول. فناء بي طلب السحر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، اتأخرت فرجعت متأخر للبيت فحلبت لهما غبوقهما فجئتهما به فوجدتهما نائمين فتحرجت أن أوقظهما وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فمسك بكوب اللبن ولم يطعم أهله ولا أطعم أولاده حتى يستيقظ ولم يوقظهما حتى فلما قام في الوقت الذي يقومان فيه حتى إذا ما قام أعطاهما هذا القدح من اللبن. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. استفاد العلماء من هذا الحديث تقديم بر الوالدين على الأولاد. واستفاد العلماء أيضا من قصة جريج العابد، ذلك العابد الذي أيضا جاءتنا قصته كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا كان يدعى جريج يتعبد في صومعته فجاءته أمه فقالت يا جريج أنا أمك كلمني. قال أبو هريرة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف لنا صفتها حين قالت هكذا ووضع يده اليمنى على جبينه هكذا، وقال موسى في حديثه ووضع سليمان يده اليمنى على حاجبه الأيمن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قعد يوصف لنا وصف دقيق لفعل أم جريج مع جريج حين دعته كيف جعلت كفها فوق حاجبها ثم رفعت رأسها تدعو فقالت يا جريج أنا أمك فكلمني، دلالة على احتياجها الشديد له. فضادفته يصلي فقال اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته فرجعت ثم أتته الثانية فقالت يا جريج أنا أمك فكلمني، قال فصادفته يصلي قال اللهم أمي وصلاتي فاختار صلاته، ثم أتته الثالثة فقالت يا جريج أنا أمك كلمني، فصادفته يصلي قال اللهم أمي وصلاتي فاختار صلاته، فقالت اللهم إن هذا جريج وإنه ابني وإني قد كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات أي الزانيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو دعت عليه أن يفتن لفتن، فكان ما كان وادعي عليه أنه وقع في الفاحشة حتى نجاه الله عز وجل بعد ذلك. وبالفعل وقف جريج هذا الموقف ووضعت البغايا على جنبتي الطريق وهو في طريقه للمحاكمة فرأى وجوه المومسات وتحققت دعوة أمه وأجاب الله دعوتها. ابن بطال شارح البخاري قال أن سبب دعاء أم جريج على ولدها أن الكلام في الصلاة كان في شرعهم مباحا، فلما آثر استمراره في صلاته ومناجاته على إجابتها دعت عليه لتأخيره حقها فأجاب الله دعوتها. لكن هذا الكلام العلماء لهم فيه عدة وجهات نظر، لكن استفيد تقديم بر الأم على النافلة، تقديم بر الأم على النافلة من حديث جريج هذا. طيب هل يقدم بر الوالدين على الهجرة في سبيل الله؟ نعم، ففي الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكيان، فقال صلى الله عليه وسلم لا أبايعك حتى ترجع إليهما فتضحكهما كما أبكيتهما. وفي صحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أجاهد، فقال لك أبوان؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد كما مر بنا. فقال أهل العلم بر الوالدين مقدم على الهجرة في سبيل الله. وقال أهل العلم كذلك، وهنا مسألة مهمة من المسائل التي يحتاجها طلبة العلم، هل على طالب العلم أن يستأذنهما لطلب العلم؟ وضع فقهاء الحنفية لذلك قاعدة حاصلها أن كل سفر لا يؤمن فيه الهلاك ويشتد فيه الخطر فليس للولد أن يخرج إليه بغير إذن والديه، لأنهما يشفقان على ولدهما فيتضرران بذلك. وكل سفر لا يشتد فيه الخطر يحل له أن يخرج إليه بغير إذنهما إذا لم يضيعهما، يعني هما محتاجين وهو لو سافر هيبقوا في حال صعبة، فإذا لم يضيعهما لانعدام الضرر. إذن لا يلزمه إذنهما للسفر للتعلم إذا لم يتيسر له ذلك في بلده وكان الطريق آمنا ولم يخف عليهما الضياع. لكن إذا كان الأمر على خلاف ذلك فلا يجوز له أن يسافر بغير إذنهما. وفصل المالكية مسألة السفر لطلب العلم بأنه إذا كان لتحصيل درجة من العلم لا تتوفر في بلده، كأن يتفقه في الكتاب والسنة ومعرفة الإجماع ومواضع الخلاف ومراتب القياس، كان له ذلك بغير إذنهما إن كان فيه أهلية النظر، هو فعلا طالب علم نجيب وينبغي عليه أن يحصل ذلك، ويفوته هذا إن لم يسافر، فعليه إذن بالسفر دون إذنهما، ولا طاعة لهما في منعه، لأن تحصيل درجة المجتهدين فرض على الكفاية، وإذا لم يكن هناك كفاية فصار في حق هذا الإنسان فرضا عينيا. أما إن كان يريد أن يتفقه على طريقة التقليد ويستطيع أن يحصل ذلك بطرق أخرى لم يجز له السفر. طيب، نختم بمسألة هي حكم طاعتهما في ترك النوافل، هل يجوز أن أطيعهما في ترك النوافل؟ قال الشيخ أبو بكر الطرطوشي في كتاب بر الوالدين الذي أمليتكم إياه في بادئ المحاضرة، قال لا طاعة لهما في ترك سنة راتبة كحضور الجماعات، على قول الجمهور بأن صلاة الجماعة سنة وليست واجبة خلافا للحنابلة في ذلك، وترك ركعتي الفجر التي هي من أوجب الرواتب والوتر ونحو ذلك، إذا سألاه ترك ذلك على الدوام، يعني ما تصليش الجماعة طول الوقت أو ما تصليش الوتر مطلقا، بخلاف ما لو دعواه لأول وقت الصلاة، لو جم في أول وقت الصلاة، والصلاة في أول الوقت مندوب إليها مستحبة أن يصليها الإنسان في أول وقتها، فلو دعواه لأول وقت الصلاة وجبت طاعتهما وإن فاتته فضيلة أول الوقت. يا سلام على الفقه النادر في هذا الزمان. يبقى لا طاعة لهما في ترك السنة الراتبة كحضور الجماعات وترك ركعتي الفجر والوتر إذا سألاه ترك ذلك على الدوام، أما أن يفوت فضلا من هذه الفضائل كفضيلة أول الوقت إجابة لدعوة والديه فهذا لا بأس به، لأن إجابتهما أوجب وأثوب عند الله عز وجل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ويفقهنا، وأن يجعلنا من أبر الناس بوالدينا، وأن يرزقنا برهما، وأن يجعلهما دائما في رضا عنا، وأن يمن علينا سبحانه وتعالى بخدمتهما، وأن يرزقنا وإياكم أن نكون من أهل الطاعة وأهل الرضوان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.